في هذا العام عام 1441 في المسجد الحرام، وهو الموافق الليلة 24 من شهر رمضان. فهذه الليلة ليلة 24، والليلة التي قبلها ليلة 23، والليلة التي قبلها ليلة 22، والليلة التي قبلها ليلة 21، والليلة المقبلة ليلة 25، والتي بعدها 26، والتي بعدها 29، والتي بعدها 30 أو 1 شوال. إنما قلت هذا لأنني أعجب من سؤالين ورد علي هذه الليلة. يقول هذا السؤال إنه سمع من بعض المشايخ أن هذه الليلة ليلة 23، وأن الليالي تتبع الأيام، وعلى هذا القياس تكون أول ليلة من رمضان هي ليلة الاثنين لا ليلة الأحد، ويكون رمضان مشغوبا الأول ليس له ليلة أولى، لأننا نحن صمنا يوم الأحد أليس كذلك؟ طيب، على قاعدة هذا القائل الذي ادعى أن بعض العلماء قال له إن الليلة ليلة 23، تكون ليلة الاثنين هي الليلة الأولى من شهر رمضان، وتكون التراويح التي أقمناها ليلة الأحد في غير محلها. وأنا أنبه على هذا لأن هذا قلب للحقائق الشرعية وقلب للحقائق اللغوية، فإن الشهر أوله يكون الليلة لا النهار، لأن الشهر يدخل بظهور الهلال بعد غروب الشمس. ومتى يكون ظهور الهلال بعد غروب الشمس؟ في الليل ولا في النهار؟ يكون في الليل. إذن فلا إشكال في المسألة، لا إشكال في المسألة. لكن قد يقول قائل أليس يوم عرفة يمتد الوقوف فيه إلى طلوع الفجر يوم النحر؟ الجواب بلى، ولكن هذا لا يعني أن ليلة العيد وهي الثانية لليوم التاسع تكون هي الليلة التاسعة، بل هي الليلة العاشرة في الاتفاق. لكن من أجل التوسعة على المسلمين امتد حكم الوقوف إلى طلوع الفجر من الليلة العاشرة. وأنا بهذه المناسبة أحب أولا أن يكون لدينا علم راسخ، وأن لا نحمل كل ما يقال، لأن الناس فيما مع الأسف الشديد في انفتاح الثقافة الدينية والعلمية صاروا يتكلمون بما لا يعلمون بل بما لا يعود، وصاروا يتخبطون خط عشواء، وصاروا يبلبلون أفكار المبتدئين من طلبة العلم بما يأتون به من أفكار وآراء شاذة غير مبنية على أسس من العلم والدين. ولست أقول إن كل الناس على هذا النوع، ولكن يوجد بعض الناس ممن يكونون على هذا النوع ويبقون الأمة الإسلامية في شك وقلق من دينها ولغتها وهذا أمر يخشى من عواقبه الوخيمة أن تتفرق الأمة الإسلامية بسبب هذه الآراء الشاذة. هذا ما أردت أن أنبه عليه. وإلا فمن المعلوم أن الليلة ليلة 24 وأن قولنا إن الليلة ليلة 24 هي كقول القائل السماء فوقنا والأرض تحتنا، أي أنها لا تحتاج إلى أن تؤكد أن الليلة ليلة 24، ولكن قلت هذا أو نبهت على هذا لأنه ورد علي سؤالان في هذه الليلة. يدعي السائل أن بعض العلماء قال له إن الليلة ليلة 23 لأن الليلة تتبع اليوم، وهذا لا شك أنه خطأ وقد عرفتم الجواب عنه. ولكن إذا قال قائل مثل هذا القول فهل يصح أن يوصف بأنه عالم؟ عجيب. لا، بل إني أقول إن الذي يتكلم بلا علم مدعيا أنه عالم يسمى في الحقيقة جاهلا مركبا، والجهل المركب أسوأ من الجهل البسيط، لأن الجاهل البسيط قد عرف قدر نفسه وربما يطلب العلم لأنه عرف أنه جاهل، وأما الجاهل جاهلا مركبا فإنه لم يعرف قدر نفسه ولا يطلب العلم لأنه يرى أنه إيش؟ أنه عالم، وهذه هي المصيبة. الجهل المركب مركب من جهلين، أحدهما جهل الإنسان بحاله والثاني جهل الإنسان بإيش؟ بحقيقة الواقع. وأضرب لهذا مثلا بل ثلاثة أمثلة يتبين بها الجاهل البسيط والجاهل المركب والجاهل والعالم. سأل سائل متى كانت غزوة بدر؟ فقال المسؤول لا أدري. لماذا نصف هذا؟ هذا جاهل جهلا بسيطا بسيطا، لأنه عرف قدر نفسه وأنه جاهل بالواقع وقال لا أدري. وسأل آخر فقال غزوة بدر في ذي الحجة، ماذا يصف هذا الجاهل؟ لأنه جاهل جهلا مركبا، لأنه جاهل متى كانت غزوة بدر وجاهل أنه جاهل بذلك، ولهذا جزم بأن غزوة بدر كانت في ذي الحجة. وسأل رجلا ثالثا فقال متى كانت غزوة بدر؟ فقال كانت في رمضان في السنة الثانية من الهجرة. ماذا نسمي هذا؟ هذا عالم، لأنه علم الواقع وتكلم به. أما بعد هذا التنبيه فإننا نتكلم عن آية سمعناها من أئمتنا، وهي قوله تبارك وتعالى ولمن، ويقوله تعالى فمن عفا وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين. جزاء سيئة سيئة مثلها، يعني إذا أساء إليك شخص فلك الحق في أن تسيء إليه بمثل ما أساء إليه. إذا ضربك على ظهرك مرة فاضربه على ظهره مرة، هذه مثلها إن ضربته مرتين فقد اعتديت عليه، وإن عفوت فقد عفوت، إن لم تضربه فقد عفوت. طيب، وإذا قال لك يا بهيمة فقلت له يا بهيمة فقد جازيته سيئة لمثلها، وإن قلت يا حمار فقد اعتديت عليه. لماذا؟ لأن البهيمة أخف من الحمار، إذ أن البهيمة قد تكون بعيرا، والبعير من الحيوان الطيب، لكن الحمار من الحيوان النجس، كما جاء في الحديث الذي أخرجه أنس، الذي رواه أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أبا طلحة أن ينادي بالناس يوم خيبر إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية فإنها رجس، أي نجس. طيب، إذا قال لعنك الله فهل تقول له بل لعنك الله أنت؟ قال العلماء بلى، تقول له ذلك، لأن الله يقول جزاء سيئة سيئة مثلها. طيب، نأتي إلى مسائل أكبر من هذا. لو أن شخصا جنى على إنسان فقطع يده، فهل نقطع يد القاطع إذا تمت شروط القصاص؟ هل نقطع يد القاطع إذا تمت شروط القصاص؟ الجواب نعم. لكن هل نقطع رجله لو فرضنا أنه ليس له، أن يده التي تماثل يد المقطوع غير موجود، هل نقطع بدل اليد رجلا؟ لا، لأن الله يقول وجزاء سيئة سيئة مثلها. طيب، لو أن شخصا قتل إنسانا مع التمثيل به، يعني أنه قطع أولا يديه ثم رجليه ثم رأسه، فهل نفعل به كما فعل؟ نعم، نفعل به كما فعل، نقطع يديه ثم رجليه ثم رأسه، لأن الله يقول وجزاء سيئة سيئة مثلها. فإذا كان هذا الجانب قد مثل بالمجني عليه فإننا كذلك نمثل به، لأن الله يقول وجزاء سيئة سيئة مثلها. طيب، ولهذا قام يهودي في المدينة إلى جارية من الأنصار فقتلها بأن رض رأسها بين حجرين، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يرض رأسه بين حجرين كما رض رأس الجارية. بناء على أي شيء؟ على هذه القاعدة، وجزاء سيئة سيئة مثلها. طيب، ثم قال الله عز وجل فمن عفا وأصلح فأجره على الله. من عفا عن من؟ عن من أساء إليه، وأصلح فأجره على الله. وإذا كان أجره على الله فإنه سيكون أعظم مما لو كان الأجر من سيئات هذا المجني، هذا الجاني، لأن الجاني لا بد أن يقتص منه إما في الدنيا وإما في الآخرة إذا لم يعفو صاحب الحق. فيقول الله عز وجل من عفا، يعني عن من أساء إليه، وأصلح فأجره على الله. وانتبه لهذا القيد وهو قوله فمن عفا وأصلح، فإنه قيد مهم يتبين به أن العفو لا يكون خيرا إلا إذا كان مصحوبا بالإصلاح. أما لو كان غير مصحوب بالإصلاح فإنه ليس بخير. وعلى هذا فإذا جنى شخص معروف بالشر على إنسان فهل يكون من الحكمة أن يعفو عن هذا الشخص المعروف بالشر؟ أجيب جماعة لا. لماذا؟ لأن هذا العفو لا يكون به إصلاح. ربما إذا عفى عن هذا الشخص المعروف بالشر يتعدى شره إلى أكبر وأعظم. ولو أن شخصا معروفا بالخير ولكن لسبب ما اعتدى على شخص، فهل نقول إن العفو هنا مطلوب؟ نعم. لماذا؟ لأن العفو هنا إصلاح. فإن هذا الرجل المعروف بالاستقامة وعدم العدوان إذا عفي عنه كان في هذا تشجيع له على الخلق الفاضل الذي هو ملتزم به. وهذا كما تعلمون يقع كثيرا كثيرا ما يثار الشخص وهو رجل طيب فيحصل منه عدوان على الذي أثاره. ففي هذا الحال إذا علمنا أن هذا الذي أثير حصل منه العدوان بسبب الإثارة لا من أجل أن طبيعته الشر، فإننا ندعو إلى العفو عنه، لأن العفو عنه بلا شك يكون إصلاحا. وهنا أنبه على مسألة تقع كثيرا في حوادث السيارات. يحصل من الرجل حادث بسبب تهوره وعدم تقيده بما يجب أن يتقيد به، وهو معروف بالتهور وعدم المبالاة. فإذا حصل منه الحادث نجد بعض الناس يفزع إلى صاحب الحق يطلب منه العفو عن هذا الجانب، وربما يكون من المجني عليه عاطفة تستوجب أن يسمح عن هذا الجانب. ففي هذا الحال هل من الحكمة أن يطلب منه العفو؟ نعم لا. يعني ما دام معروفا بالتهور وعدم المبالاة فإنه لا ينبغي أن نشفع له، بل نأخذ منه بالحق واضيا حتى لا يعود لمثل هذا، لأنه معروف بأنه رجل لو عفونا عنه وسمعنا عنه في هذه المرة فإنه سوف يرجع ويفعل مثل ما فعل أولا. والدين الإسلامي دين حزم، ليس دين ضعف ورقة تخرج عن الحكمة، بل ودين الحزم والحكمة. فإذا اقترى الدين أن يكون حكمة فحينئذ يكون مأمورا به، وإذا كان الأمر بالعكس فإنه لا يكون مأمورا به. ولهذا قال الله تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. فنهى الله تعالى أن تأخذنا الرأفة بالزاني والزانية في دين الله، مع أن الرأفة مطلوبة. وقد أثنى الله على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم بأنه بالمؤمنين رؤوف رحيم، لكن الرأفة في غير محلها غير مطلوب. ولهذا قال لا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. وقال تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. هذا ما يتعلق بهذه الآية ولها فروع كثيرة لا تخفى على الإنسان المتأمل. ولنرجع الآن إلى البحث السابق وهو ما يتعلق بالصيام. وقد ذكرنا أن لوجوب الصيام شروطا ستة.
العقل، البلوغ، الإقامة، واحد العقل، البلوغ، الإقامة، انتفاء المانع.
رجعتني. الإسلام والعقل والبلوغ وانتفاء المانع. أنت والإقامة. إيش؟ والقدرة. تمام. هذه ست شروط. لا يجب الصوم إلا إذا تحققت هذه الشروط. ما تقول في رجل أصيب بحادث فاختل به عقله، هل يجب عليه الصوم؟ لماذا؟ وهي طيب، هل يجب أن يطعم عنه؟ يطعم عنه. أرى الناس قد يخالفونه. تفضل. لا يطعم عنه. لماذا؟ لأنه غير مكلف. تمام. طيب، رجل كبير السن بلغ أن كان لا يحس ولا يشعر كالصبي تماما، الأخ، هل يجب عليه الصوم؟
لا.
لماذا؟
لأنه
انتفاع العقل. تمام، من انتفاع العقل. هل يجب عليه الطعام؟ الأخ،
لا، لأنه كما
ما يكفي هذا،
ما قصرنا اللي هو العقل،
لأنه غير مكلف. هذا اللي قال الأخ. طيب، لأنه غير مكلف. طيب، ذكرنا أن القدرة ضدها العقل. ضدها العقل. تفضل. وإذا كان ينقص من العقل،
إلى قسمين.
نعم، إلى إيش؟
قسمين.
طيب، أن تكون في الأول إلى قسمين. صحيح؟
إلى قسمين. إلى قسمين.
هو قال إلى قسمين. هل يصح هذا التعبير؟
لا.
يصح.
لا.
نعم. لأن بعض العرب يلزم المثنى الألف مطلقا، فيقول قام الزيداني ورأيت الزيداني ومررت بالزيداني، قام الرجلان ورأيت الرجلان ومررت بالرجلان. أخبرتكم بهذا لأجل إذا غلط واحد منكم يقول أنا قلت باللغة الثانية. فالأخ لو قال على قسمين، على قسمان، قال على لغة من يلزم المثنى الألف مطلقا. طيب، على قسمين.
قسمين قسم لا جبر، قسم لا جبر
زوار.
طيب، قسم آخر طارئ
يرجى زوار.
طيب،
أحسن. قسم العجز قسمان، قسم يرجى زواله وقسم لا يرجى زواله. حكم الأول الذي يرجى زواله،
يرجى زواله يفطر وعليه كفارة.
الذي يرجى زواله،
مرض زواله.
اي نعم، عجز يرجى زواله.
اي يصوم.
يصوم إذا زال
المرض.
العجز. طيب، تمام. الدليل
عليكم على عالجت المرضى وعلى السفر؟
لا هذا في الوضوء. تفضل شيخ الدليل. طيب ومن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام فقط. سمع الشاهد قوله الشاهد ومن كان مريضا او على سفر مريضا هذا العبد الصالح الذي يرجى زواله. اذا كان لا يرجى زواله فما هو الحكم؟
عليه
الإطعام دون الصيام. دون الصيام الدليل أو التعليل.
التعليل
أي نعم الإطعام أي لو قال الإنسان ما دليلك أن يفعل أو ما هو التعليل؟ والتعليل هو معناه القواعد الشرعية التي تقتضي هذا الشيء.
قال
انه
مريض دائما يعني
مريض دائما وقد جعل الله الاطعام عديلا مثل الصوت. تمام. طيب الاقامه ضدها السفر. فالمسافر يفطر ويقضي لقوله تعالى ومن كان مريضا او على سفر فعده من ايام اخرى. طيب لو الاخ لو قابلك رجل بعد صلاة الظهر وقال أنا جئت معتمرا وأنا الآن عطشان وصائم ماذا تقول له؟ تقول أفطر؟ طيب يقول أقول له أفطر فإنه ليس من البر الصيام في السفر. صحيح الجواب؟ صحيح. لأن الإنسان إذا كان يشق عليه الصوم في السفر فليس من البر أن يصوم. وقد ذكرنا دليل ذلك أن الرسول عليه الصلاة والسلام رأى رجلا سلل عليه وعليه زحام فقال ما هذا؟ قال صائم. قال ليس من البر الصيام في السفر. طيب رقم الشروط انتفاء المانع. إذا المانع هذا خاص بالنساء فإن المانع من الصوم إما حيض وإما نفاس وهذا مانع شرعي. فالمرأة الحائض لا يمكن أن تصوم، لا يجب عليها الصوم ولا يصح منها لقول النبي صلى الله عليه وسلم أليس إذا حاضر لم تصلي ولم تصوم. والنفساء مثلها. لكن الفرق بين الحيض والنفاس، الحيض دم طبيعه وجبله يخرج من الانثى اذا بلغت. قال العلماء ان الله خلقه لحكمه غذاء الولد الجنين في بطنها فانه يتغذى به. ولهذا نجد الحامل في الغالب لا تحيض. فإذا ولدت المرأة انصرف هذا إلى اللبن. ولهذا نجد المرضع في الغالب نعم لا تحيض لأن ذلك ينصرف إلى اللبن. فيكون هذا من حكمة الله. لما كان الصبي في البطن كان غذاؤه الدم الذي لا يحتاج إلى أو الذي ليس فيه فضلات تخرج من الجنين. ولما خرج صار غذاؤه اللبن. الحائض والنفساء لا يجب عليهما الصوم ولكن يقضيان طيب لو أن المرأة حاضت في أثناء النهار فما حكم صومها؟ يقضى. ولو طهرت في أثناء النهار فهل يجب عليه الصوم؟ لا، لا يجب على الإمساك لأن هذا الإمساك لا يغني عنها شيئا ولا تستفيد منه شيئا. واليوم في حقها ليس محترما لأنه قد أبيح لها أن تفطر أولا، واليوم لا يتبعض. وقد مر علينا أن ابن مسعود قال: من أكل في أول النهار فليأكل في آخره، يعني من أبيح له الأكل في أول النهار أبيح له الأكل في آخر النهار. طيب، هذه الشروط شروط وجوب الصوم، ولكن ذكرنا أن هناك صوما معنويا هو لب الصوم الحسي. وما هو؟ التقوى، تقوى الله. في هذا العام، عام 1401 في المسجد الحرام، وهو الموافق الليلة 24 من شهر رمضان، فهذه الليلة ليلة 24، والليلة التي قبلها ليلة 23، والليلة التي قبلها ليلة 22، والليلة التي قبلها ليلة 21، والليلة المقبلة ليلة 25، والتي بعدها 26، والتي بعدها، والتي بعدها، والتي بعدها
29،
والتي بعدها 30 أو 1 شوال. إنما قلت هذا لأنني أعجب من سؤالين ورد علي هذه الليلة. يقول هذا السؤال: إنه سمع من بعض المشايخ أن هذه الليلة ليلة 23، وأن الليالي تتبع الأيام، وعلى هذا القياس تكون أول ليلة من رمضان هي ليلة الاثنين لا ليلة الأحد، ويكون رمضان مجبوب الأول ليس له ليلة أولى، لأننا نحن صمنا يوم الأحد، أليس كذلك؟ طيب، على قاعدة هذا القائل الذي ادعى أن بعض العلماء قال له إن الليلة ليلة 23، تكون ليلة الاثنين هي الليلة الأولى من ليش؟ من شهر رمضان، وتكون التراويح التي أقمناها ليلة الأحد في غير محلها. وأنا أنبه على هذا لأن هذا قلب للحقائق الشرعية وقلب للحقائق اللغوية، فإن الشهر أوله يكون الليلة لا النهار، لأن الشهر يدخل بظهور الهلال بعد غروب الشمس. ومتى يكون ظهور الهلال بعد غروب الشمس؟ في الليل ولا في النهار؟ يكون في الليل. إذن فلا إشكال في المسألة، لا إشكال في المسألة. لكن قد يقول قائل: أليس يوم عرفة يمتد الوقوف فيه إلى طلوع الفجر يوم النحر؟ الجواب: بلى، ولكن هذا لا يعني أن ليلة العيد وهي الثانية لليوم التاسع تكون هي الليلة التاسعة، بل هي الليلة العاشرة بالاتفاق، لكن من أجل التوسعة على المسلمين امتد حكم الوقوف إلى طلوع الفجر من الليلة العاشرة. وأنا بهذه المناسبة أحب أولا أن يكون لدينا علم راسخ وألا نحمل كل ما يقال، لأن الناس فيما مع الأسف الشديد في انفتاح الثقافة الدينية والعلمية صاروا يتكلمون بما لا يعلمون بل بما لا يعود، وصاروا يتخبطون خط عشواء، وصاروا يبلبلون أفكار المبتدئين من طلبة العلم بما يأتون به من أفكار وآراء شاذة غير مبنية على أسس من العلم والدين. ولست أقول إن كل الناس على هذه النوعية، ولكن يوجد بعض الناس ممن يكونون على هذا المنوال ويبقون الأمة الإسلامية في شك وقلق من دينها ولغتها، وهذا أمر يخشى من عواقبه الوخيمة أن تتفرق الأمة الإسلامية بسبب هذه الآراء الشاذة. هذا ما أردت أن أنبه عليه. وإلا فمن المعلوم أن الليلة ليلة 24، وأن قولنا إن الليلة ليلة 24 هي كقول القائل السماء فوقنا والأرض تحتنا، أي أنها لا تحتاج إلى أن تؤكد أن الليلة ليلة 24، ولكن قلت هذا أو نبهت على هذا لأنه ورد علي سؤالان في هذه الليلة. يدعي السائل أن بعض العلماء قال له إن الليلة ليلة 23 لأن الليلة تتبع الليل، وهذا لا شك أنه خطأ وقد عرفتم الجواب عنه. ولكن إذا قال قائل مثل هذا القول فهل يصح أن يوصف بأنه عالم؟ أجيب لا، بل إني أقول إن الذي يتكلم بلا علم مدعيا أنه عالم يسمى في الحقيقة جاهلا مركبا، والجهل المركب أسوأ من الجهل البسيط، لأن الجاهل البسيط قد عرف قدر نفسه وربما يطلب العلم لأنه عرف أنه جاهل، وأما الجاهل جاهلا مركبا فإنه لم يعرف قدر نفسه ولا يطلب العلم لأنه يرى أنه إيش؟ أنه عالم. وهذه هي المصيبة. الجهل المركب مركب من جهلين، أحدهما جهل الإنسان بحاله، والثاني جهل الإنسان بإيش؟ بحقيقة الواقع. وأضرب لهذا مثلا بل ثلاثة أمثلة يتبين بها الجاهل البسيط والجاهل المركب والجاهل والعالم. سأل سائل متى كانت غزوة بدر؟ فقال المسؤول لا أدري. لماذا نصف هذا جاهل جهلا بسيطا؟ بسيطا لأنه عرف قدر نفسه وأنه جاهل بالواقع وقال لا أدري. وسأل آخر فقال غزوة بدر في ذي الحجة، ماذا يصف هذا الجاهل؟ لأنه جاهل جهلا مركبا، لأنه جاهل متى كانت غزوة بدر وجاهل أنه جاهل بذلك، ولهذا جزم بأن غزوة بدر كانت في ذي الحجة وسأل رجلا ثالثا فقال متى كانت غزوة بدر؟ فقال كانت في رمضان في السنة الثانية من الهجرة. ماذا نسمي هذا؟ هذا عالم، لأنه علم الواقع وتكلم به. أما بعد هذا التنبيه، فإننا نتكلم عن آية سمعناها من أئمتنا، وهي قوله تبارك وتعالى وقوله تعالى فمن عفا وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين. جزاء سيئة سيئة مثلها، يعني إذا أساء إليك شخص فلك الحق في أن تسيء إليه بمثل ما أساء إليه. إذا ضربك على ظهرك مرة فاضربه على ظهره مرة، هذه مثل هذا. إن ضربته مرتين فقد اعتديت عليه، وإن عفوت فقد عفوت، إن لم تضربه فقد عفوت. طيب، وإذا قال لك يا بهيمة فقلت له يا بهيمة فقد جازيته سيئة بمثلها، وإن قلت يا حمار فقد اعتديت عليه. لماذا؟ لأن البهيمة أخف من الحمار، إذ أن البهيمة قد تكون بعيرا، والبعير من الحيوان الطيب، لكن الحمار من الحيوان النجس، كما جاء في الحديث الذي أخرجه أنس، الذي رواه أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أبا طلحة أن ينادي بالناس يوم خيبر إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية فإنها رجس، أي نجس. طيب، إذا قال لعنك الله فهل تقول له بل لعنك الله أنت؟ قال العلماء بلى، تقول له ذلك، لأن الله يقول جزاء سيئة سيئة مثلها. طيب، نأتي إلى مسائل أكبر من هذا. لو أن شخصا جنى على إنسان فقطع يده، فهل نقطع يد القاطع إذا تمت شروط القصاص؟ هل نقطع يد القاطع إذا تمت شروط القصاص؟ الجواب نعم. لكن هل نقطع رجله لو فرضنا أنه ليس له، أن يده التي تماثل يد المقطوع غير موجود، هل نقطع بدل اليد رجلا؟ لا، لأن الله يقول وجزاء سيئة سيئة مثلها. طيب، لو أن شخصا قتل إنسانا مع التمثيل به، يعني أنه قطع أولا يديه ثم رجليه ثم رأسه، فهل نفعل به كما فعل؟ نعم، نفعل به كما فعل، نقطع يديه ثم رجليه ثم رأسه، لأن الله يقول وجزاء سيئة سيئة مثلها. فإذا كان هذا الجاني قد مثل بالمجني عليه فإننا كذلك نمثل به، لأن الله يقول وجزاء سيئة سيئة مثلها. طيب، ولهذا قام يهودي في المدينة إلى جارية من الأنصار فقتلها بأن رض رأسها بين حجرين، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يرض رأسه بين حجرين كما رض رأس الجارية. بناء على أي شيء؟ على هذه القاعدة، وجزاء سيئة سيئة مثلها. طيب، ثم قال الله عز وجل فمن عفا وأصلح فأجره على الله. من عفا عن من؟ عن من أساء إليه وأصلح فأجره على الله. وإذا كان أجره على الله فإنه سيكون أعظم مما لو كان الأجر من سيئات هذا المجلي هذا الجانب، لأن الجانب لا بد أن يختص منه إما في الدنيا وإما في الآخرة إذا لم يعفو صاحب الحق. فيقول الله عز وجل من عفا يعني عن من أساء إليه وأصلح فأجره على الله. وانتبه لهذا القيد وهو قوله فمن عفا وأصلح، فإنه قيد مهم يتبين به أن العفو لا يكون خيرا إلا إذا كان مصحوبا بالإصلاح. أما لو كان غير مصحوب بالإصلاح فإنه ليس بخير. وعلى هذا فإذا جنى شخص معروف بالشر على إنسان فهل يكون من الحكمة أن يعفو عن هذا الشخص المعروف بالشر؟ أجيب جماعة لا. لماذا؟ لأن هذا العفو لا يكون به إصلاح. ربما إذا عفى عن هذا الشخص المعروف بالشر يتعدى شره إلى أكبر وأعظم. ولو أن شخصا معروفا بالخير ولكن لسبب ما اعتدى على شخص، فهل نقول إن العفو هنا مطلوب؟ نعم. لماذا؟ لأن العفو هنا إصلاح. فإن هذا الرجل المعروف بالاستقامة وعدم العدوان إذا عفي عنه كان في هذا تشجيع له على الخلق الفاضل الذي هو ملتزم به. وهذا كما تعلمون يقع كثيرا كثيرا ما يثار الشخص وهو رجل طيب فيحصل منه عدوان على الذي أثاره. ففي هذه الحال إذا علمنا أن هذا الذي أثير حصل منه العدوان بسبب الإثارة لا من أجل أن طبيعته الشر، فإننا ندعو إلى العفو عنه، لأن العفو عنه بلا شك يكون إصلاح. وهنا أنبه على مسألة تقع كثيرا في حوادث السيارات، يحصل من الرجل حادث بسبب تهوره وعدم تقيده بما يجب أن يتقيد به، وهو معروف بالتهور وعدم المبالاة. فإذا حصل منه الحادث نجد بعض الناس يفزع إلى صاحب الحق يطلب منه العفو عن هذا الجانب، وربما يكون من المجني عليه عاطفة تستوجب أن يسمع عن هذا الجانب. ففي هذا الحال هل من الحكمة أن يطلب منه العفو؟ نعم لا، يعني ما دام معروفا بالتهور وعدم المبالاة فإنه لا ينبغي أن نشفع له، بل نأخذ منه بالحق وافيا حتى لا يعود لمثل هذا، لأنه معروف بأنه رجل لو عفونا عنه وسمعنا عنه في هذه المرة فإنه سوف يرجع ويفعل مثل ما فعل أولا. والدين الإسلامي دين حزم، ليس دين ضعف ورقة تخرج عن الحكمة، بل ودين الحزم والحكمة. فإذا اقترى الدين أن يكون حكمة فحينئذ يكون مأمورا به، وإذا كان الأمر بالعكس فإنه لا يكون مأمورا به. ولهذا قال الله تعالى: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. فنهى الله تعالى أن تأخذنا الرأفة بالزاني والزانية في دين الله، مع أن الرأفة مطلوبة، وقد أثنى الله على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم بأنه بالمؤمنين رؤوف رحيم، لكن الرأفة في غير محلها غير مطلوبة. ولهذا قال: لا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. وقال تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. هذا ما يتعلق بهذه الآية، ولها فروع كثيرة لا تخفى عن الإنسان المتأمل. ولنرجع الآن إلى البحث السابق، وهو ما يتعلق بالصيام. وقد ذكرنا أن لوجوب الصيام شروطا 6.
العقل، البلوغ، الإقامة، واحد العقل، البلوغ، الإقامة، انتفاء المانع.
رجعتني صبر. الإسلام والعقل والبلوغ وانتفاء المانع. أنت والإقامة إيش؟ والقدرة. تمام، هذه 6 شروط. لا يجب الصوم إلا إذا تحققت هذه الشروط. ما تقول في رجل أصيب بحادث فاختل به عقله، هل يجب عليه الصوم؟ لماذا؟ وهي طيب، هل يجب أن يطعم عنه؟ يطعم عنه. أرى الناس قد يخالفونه، تفضل. لا يطعم عنه، لماذا؟ لأنه غير مكلف. تمام. طيب، رجل كبير السن بلغ أن كان لا يحس ولا يشعر كالصبي تماما، الأخ، هل يجب عليه الصوم؟
لا.
لماذا؟
لأنه
انتفاع العقل. هل يجب عليه الطعام؟ الأخ،
لا، لأنه كما قال
ما يكفي هذا،
ماذا خسرنا اللي هو العقل؟
لأنه غير مكلف. هذا اللي قال الأخ. طيب، لأنه غير مكلف. طيب، ذكرنا أن القدرة ضدها
العدل.
ضدها العدل، تفضل. وإذا كان ينقص من العدل؟
عدل إلى قسمين.
نعم، إلى إيش؟
قسمين.
طيب، أنت تقول بالأول إلى قسمين. صحيح؟
إلى قسمين، إلى قسمين.
هو قال إلى قسمين. هل يصح هذا التعبير؟
لا،
يصح.
صح.
نعم، لأن بعض العرب يلزم المثنى الألف مطلقا فيقول قام الزيدان ورأيت الزيدان ومررت بالزيدان، قام الرجلان ورأيت الرجلان ومررت بالرجلان. أخبرتكم بهذا لأجل إذا غلط واحد منكم يقول أنا قلت باللغة الثانية، فالأخ لو قال على قسمين على قسمان قال على لغة من يلزم المثنى الألف مطلقا. طيب الأخ على قسمين
قسم قسم لا جبر قسم لا جبر
زوال
جوال.
طيب
قسم الأخر طارئ
يرجى زوال
يرجى
الجوال. طيب أحسن أحسن العجز قسمان قسم يرجى زواله وقسم لا يرجى زواله. حكم الأول الذي يرجى زواله
يفطر وعليه كفارة.
الذي يرجى زواله
مرض زواله
اين عجز يرجى زواله
يصوم
يصوم إذا زال
المرض
العجز. طيب تمام الدليل
على
السفر لا على في الوضوء تفضل نفس الدليل. طيب ومن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام فقط. سمع الشاهد قوله الشاهد ومن كان مريضا أو على سفر مريضا هذا العجز الطارئ الذي يرجى زواله. إذا كان لا يرجى زواله فما هو الحكم؟
عليه
الإطعام. عليه الإطعام دون الصيام. دون الصيام. الدليل أو التعليل.
التعليل.
يطعم اي هو لكن لو قال الانسان ما دليلك انه يطعم او ما هو التعليل؟ والتعليل هو معناه القواعد الشرعيه التي تقتضي هذا الشيء.
قال
انه
مريض دائما يعني
مريض دائما وقد جعل الله الاطعام عديلا للصوت. تمام. طيب الاقامه ضدها السفر، فالمسافر يفطر ويقضي لقوله تعالى ومن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر. طيب لو الاخ لو قابلك رجل بعد صلاة الظهر وقال انا جئت معتمرا وانا الان عطشان وصائم ماذا تقول له؟ تقول افطر طيب يقول اقول له افطر فانه ليس من البر الصيام في السفر. صحيح الجواب؟ صحيح، لان الانسان اذا كان يشق عليه الصوم في السفر فليس من البر ان يصوم. وقد ذكرنا دليل ذلك ان الرسول عليه الصلاه والسلام راى رجلا سلل عليه وعليه زحام فقال ما هذا؟ قال صائم. قال ليس من البر الصيام في السفر. طيب ايش رقم الشروط؟ انتفاء المانع. انتفاء المانع هذا خاص بالنساء، فان المانع من الصوم اما حيض واما نفاس، وهذا مانع شرعي، فالمرأة الحائض لا يمكن أن تصوم، لا يجب عليها الصوم ولا يصح منها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصوم، والنفساء مثلها. لكن الفرق بين الحيض والنفاس، الحيض دم طبيعة وجبلة يخرج من الأنثى إذا بلغت. قال العلماء إن الله خلقه لحكمة غذاء الولد الجنين في بطنها فإنه يتغذى به، ولهذا نجد الحامل في الغالب لا تحيض فإذا ولدت المرأة انصرف هذا إلى اللبن، ولهذا نجد المرضع في الغالب نعم لا تحليه، لأن ذلك ينصرف إلى اللبن، فيكون هذا من حكمة الله. لما كان الصبي في البطن كان غذاؤه الدم الذي لا يحتاج إلى أو الذي ليس فيه فضلات تخرج من الجنين، ولما خرج صار غذاؤه اللبن. الحائض والنفساء لا يجب عليهم الصوم ولكن يقضيان. طيب، لو أن المرأة هابت في أثناء النهار فما حكم صومها؟ يبقى. ولو طهرت في أثناء النهار فهل يجب عليها الصوم؟ لا، لا يجب على الإمساك، لأن هذا الإمساك لا يغني عنها شيئا ولا تستفيد منه شيئا، واليوم في حقها ليس محترما لأنه قد أبيح لها أن تفطر أولا، واليوم لا يتبعض. وقد مر علينا أن ابن مسعود قال: من أكل في أول النهار فليأكل في آخره، يعني من أبيح له الأكل في أول النهار أبيح له الأكل في آخر النهار. طيب، هذه الشروط شروط وجوب الصوم، ولكننا ذكرنا أن هناك صوما معنويا هو لب الصوم الحسي، وما هو؟ التقوى، تقوى الله.